محاولة فهم كلام المحقق رضوان الله تعالى عليه وطواه الشريفة في حق أهل البادية الذين يسكنونهم في الخيام. الكلام من حيث الموضوع ويظهر من كلمات اللغويين تقريبا معظمهم أو جلهم أو مبرزين منهم الخيمة هي ما تكون هذا مدورة أو مثلثة أو مربع، يعني تحت عود أعمدة ثلاثة أو أعمدة أربعة أو مدورة، ويكون مغطى بثمام. ثمام هو ورق الشجر والحشيش ونحو ذلك فقط، لا يكون عليه مانع شيء آخر. هذا يسمى خيمة. ولكن في القرآن قلنا آية شريفة محور مقصورات في الخيام، خيام جمع خيمة، وفسرت خيمة هناك في مفسر كلمات مفسرين الخاصة والعامة على حد سواء أنه قصر منيف، هذا مثل الدر، هذا واسع جدا، هذا به فراسخ من منطقة إلى منطقة. هذا القرآن يقول خيمة هذا قصر، والأهل اللغة يقولون خيمة هذا الذي قلناه في خدمتكم. وحل بين هذين المطلبين منحسب حسب التطبع، ولا في اثنين منحصر في اثنين. أحدهما أن نقول أن اللغة العربية القديمة التي نزل فيها القرآن كان هذا معنى الخيمة والذي جاء في القرآن، ثم بعد ذلك حدث وضع آخر وهو استعمال لفظ الخيمة في هذه البيوت بهذه الخيام الذي كما قلنا، حتى قالوا إذا كان مغطى بالقماش لا يسمى خيمة بل يسمى بيت، بل هكذا قالوا. إما نقول هكذا اختلاف في اللغة، كان حقيقة في معنى ثم صار حقيقة في معنى آخر، وهذا هكذا إلنا التزمناه في قوله في بل لعنة الله على الشيطان في بعض كلمات القرآن عندنا، بل هو التزمنا بهذا المعنى بأنه في اللفظ في السابق كان له معنى ثم بعد ذلك أصبح هذا مستعملا لدى المتشرعة، هذا في معنى آخر. وعم الحل الثاني أن نقول في العرب في القواعد العربية لغات مختلفة، اللغة القرآن نزل في لغة بني هاشم خاصة لغة قريش خصوصا بني هاشم، فنقول لفظ الخيمة في لغة بني هاشم هذا بمعنى القصر المنيف مثل الدر، ولكن بل في باقي القبائل العربية يطلق لفظ الخيمة على ما قالوا. فإذن يبقى القرآن مفسرا بما ورد من التفسير في كتب العامة والخاصة وهو القصر المنيف، وبين هذا وكم باللغة بهذا المعنى. هو الشفيدان محقق يقصد كما يذا من كلمات المعلقين على الشرائع والشراح على شرائع الإسلام، بل أنه يقصد هذا المعنى يعني أهل البادية، ولا يقصد قطعا خصوصا الخيمة بمعنى إلي تكون عاوات ثلاثة أو أربعة وعليها ثمامة، يعني عليها ورق الشجر. فإذا كان مبنية خيمة من القماش لا يخرج عن حكم، لابد يقصد رضوان الله تعالى عليها معنى عام الشامل للخيم التي تكون بالمعنى حقيقي من الأعواد والثمامة، وبين ما يكون بهم بالأقمشة من الشعر أو أقمشة من القطن، هذا كلاهما. ثم هذا من حيث الموضوع ذكر رضوان الله تعالى عليهم يجب على أهل الخيام إذا قطنوا بل في منطقة يجب عليهم فعل حضوره إلى صلاة الجمعة. نفت الخيمة بمعنى أقام، تخيم فلان خيم هناك يعني أقام هناك. وبما أن الإقامة قد يكون بقصد التوطن وقد لا يكون بقصد التوطن في مكان، بل ولذلك أضاف إذا قطنوا، قطنوا يعني استوطنوا. فلمن نذكر هذا الفرد، وهذا لا يختلف حكمه حكم من قطن في المدينة ومن قطن في القرية ومن قطن هذا فعل هذا في القصور، نفس الحكم صار. ما صار لما تذكر هذا وهؤلاء من خصوصا، بل لم ينبه الفقهاء حسب تخيلية على هذا وعلى هذا السبب، يعني سبب ذكري رضوان الله تعالى عليه هذا ما هو. والذي يتخيل والعلم عند الله وعند راسخين في العلم هو أنه في عرف المسامحين يقول هذو هؤلاء لا وطن لهم، بل يبكون أشهر أو سنة في مكان ثم يرتحلون بكل أساسهم وأولادهم وأطفالهم إلى منطقة أخرى، ولا يستملكون الأرض التي سكنوا فيها. فربما كان يتولد منهم بل الوهم أنه هؤلاء ما دام كلهم مسافرين دائما فهؤلاء لا يجب عليهم كذا، فأراد أن يدفع هذا الوهم عن النادر هذا في الأحكام الشرعية، فقال هؤلاء إذا قطنوا يعني استوطنوا مكانا فحكمهم حاكم حكم باقي المستوطنين. ثم يظهر من صاحب الجواهر الميل إلى أنه يقول ينبغي ربط الحكم بإتمام الصلاة، يعني إن وجبت عليهم الصلاة طامتان فوجب عليهم في حضور إلى صلاة الجمعة مع باقي شرائط وإلا فلا. ولكن في نهاية الجملة أمر بالتأمل، حقه أن يأمر بالتأمل، لا يمكن ربط وجوب الحضور بإتمام الصلاة. صلاة إنسان يتم هذا فيما إذا أقام في 10 أيام في منطقة وهو مسافر، وإذا كان مسافرا هذا يشمله على الاستثناء، يعني لا يجب عليه الحضور هذا، فكيف تربط في الصلاة بإتمام الصلاة. وكذلك مناطق أماكن 4 هذا إنسان مخير بين الإتمام وبين القصر، هذا إذن هذا صلاته تامة، خصوصا في حرم سيد الشهداء الإتمام أفضل، هكذا فهمنا من روايات. فهل يجب على المسافر في كربلاء الحضور لصلاة الجمعة هذا ونحو ذلك؟ كل ذلك غير واضح علينا. فإذن ربط المسألة بإتمام الصلاة هذا الربط غير واضح علينا. والصحيح إن سلك عنوان المسافر فلا يجب عليه حضور، لا يجب عليه، وإن حضر يجب عليه في الجماعة كما تقدم. ثم بعدما فرغ صاحب الشرعين رضوان الله تعالى عليه من هذه المباحث كعادته في نهاية الفصل يذكر بعض المسائل بعنوان المسائل، ذكر إذن عدة مسائل. مسألة أولى، العبد المبعض ما حكمه؟ هل يجب عليه حضور أو لا؟ يقول رضوان الله تعالى لا يجب عليه حضور، هو أفتى بما رآه صحيحا، لكن كلام في دليل هذه الفتوى، يستدل على هذه الفتوى بعدة أدلة، منها العسل العملي بل براءة كلنا، ولكن هذا التمسك بالعسل غير واضح علينا، لأنه سواء كان المقصود بالعسل بل إباعة في الشكل شبه حكمية أو شبه موضوعية، من حيث الشبه حكمية بل فهذا كان داخل في الناس يجب عليهم هذا 35 صلاة، هذا منهم يجب عليه، وإذا كان من حيث الموضوع فهذا بل عبد فإن تعرق عبينها بلها عبد أعطيك بعضه فهو عبد. فإذا لا شك لا تجري أصالة براءة من حيث شبهة موضوعية ولا من حيث شبهة حكمية. وقالوا عدن استدلوا عدنهم بأنهم يجري فيها الاستصحاب أنه لم يكن واجبا عليه قبل أن يعطيك بعضه. الآن إن أعطاك بعضه ارتفع عدم الوجوب وحل محله الوجوب أم لا. هذا الاستصحاب عدنا لا يجري في المقام. والوجه في ذلك إن الاستصحاب في المقام إنما يجري إذا أحرضنا شرائط الاستصحاب، وشرائط الاستصحاب في المقام غير معلومة. في أثناء ثبوت الحكم بعدما تحرر بعضه غير معلوم، فالشكون في شمول حكم العبد القن لهذا. فإذا كان شكا في أصل شمول الحكم فمن عين يأتي يقين بثبوت الحكم حتى نستصبه. موضوع تغير، كان كله قنا الآن بعضه عبد وبعضه عور، فكيف تستصب؟ والموضوع مختلف. فإذا كان موضوع مختلفا فلا يجري الاستصحاب. وأيضا الاستصحاب لا يجري في المقام باعتبار أنهم الشك مع وجود العدلة بل اللفظية هذا لا معنى لجريان الاستصحاب. وأيضا استدل على ذلك على عدم ثبوت الوجوب في حق هذا المبعاد بهم أنه حرية شرط وشرط غير محرز. وهذا الكلام وإن صدر من أجلائنا الأبرار غير واضح علينا باعتباره هو خلط بين المانع وبين الشرط. الظاهر من الأدلة والروايات هو أنه على العبودية مانعتون لا أن الحرية شرط. لم نجد في الروايات ماذا خلط بين هذا وذاك، لا ينبغي أن يحدث هذا. وللكلام تتم والحمد لله بالعالمين.